أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الثالثة من جهات البحث في مفطرية الأكل والشرب، وهذه الجهة الثالثة معقودة لبيان مفطرية الأكل والشرب سواء كانا قليلين أم كثيرين. والهدف من عقد هذه الجهة التنصيص على أن أدلة مفطرية الأكل والشرب كما تشملان الكميات المعتد بها، تشملان ما يصدق عرفا على أنه أكل أو شرب ولو كان قليلا كقطرة صغيرة من الماء، ما لم يصدق عليها أنها قطرة، ولو كانت قطرة بحسب الآلات الحديثة القطرات اللي بتطاير مثلا الآن صانعين مراوح بترش ماء قطرة رذاذة، بس ما دام يصدق عرفا أنها قطرة إذا تعمد ابتلاعها مفطرة. كذلك الكلام في الطعام القليل، الطعام القليل مثل جزء صغير من حبة قمح، ما دام يصدق يعني إذا وضعه الإنسان في فمه وتعمد التحسس به يحس بوجوده فابتلعه، مثل بعض البذور الصغيرة جدا لبعض النباتات مثلا. هذا المعنى لا إشكال ولا ريب فيه على مستوى الأدلة، إذ الآية الكريمة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والروايات الشريفة التي تحدثت عن مفطرية الأكل والشرب بإطلاقها تشمل الكثير كما تشمل القليل. طبعا الحد لقلة القليل هو أن يصدق عرفا، في مقابل ما تحول إلى هواء مثل الرذاذ لا يحس به. جيد. والقول بانصراف الأدلة عن هذا القليل القليل نقول إنه انصراف بدوي لا يمنع من انعقاد الإطلاق. نعم، قل لي إن الأدلة منصرفة عما لا يحس به إلا مجهرية، أقول نعم، لكن هذا خروج تخصصي مش انصراف، من باب أن الأدلة ملقاة إلى العرف، ما يصدق عليه عرفا أنه أكل أو شرب في هذا المجال. ومع ذلك، مع أن الإطلاق واضح، فإن المحققين أيدوا المطلب، بل بعضهم حاول إثباته بمجموعة من الروايات، بعضها قد يكون دالا في المقام وبعضها قد يكون خارجا عن محل كلامنا، لا بأس بالإشارة إليها بشكل سريع من دون التطويل، لأن كثير من هذه الروايات والأدلة ستأتي إن شاء الله في أبواب أخرى. من ضمن هذه الروايات التي يستشهد بها في المقام روايات المضمضة والاستنشاق، حيث ورد في روايات كما يقال كراهة المضمضة للصائم إلا إذا كانت المضمضة سنة، أي لوضوء لصلاة فريضة مثلا. وقد جمع المحدث صاحب الوسائل رضوان الله عليه هذه الرواية في الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الرواية الرابعة من هذا الباب الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين أي ابن أبي الخطاب القمي عن عثمان بن عيسى وهو الرؤاسي أو الرواسي وهو الواقف الثقة المعروف عن سماعة كذلك قال سألته غالبا مضمرة سماعة الإمام الكاظم عليه السلام عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضاؤه وإن كان في وضوء فلا بأس به. فتوى المعروفة على كل حال، أنا مش بصدد الفتوى فعلا، رح تجي فتوى التمضمض ها، لكن هالرواية واضحة دخلك اللي عم يتمضمض وما بده يدخل شيء للجوف. شو اللي بيدخل للجوف عادة؟ كمية كبيرة أو كمية قليلة؟ ما يسبقه كمية صغيرة. طبعا هذا مش متعمد الإدخال، بالعكس هو متعمد عدم الإدخال، هو جفة مثل بعض المزارعين خصوصا إذا كان شهر رمضان في فصل الصيف ها؟ اللي بيشتغلوا في حقول القمح وغيرها تجف أفواههم وبحسوا صار في أفواههم نوع من غبار أو شيء، فعم يتمضمض ويبصق للخارج. ليش؟ حتى يرطب فمه، يجوز ما في مشكلة، وهو ينوي عدم الابتلاع ومع ذلك ابتلع، بيقول عليه قضاؤه. طبعا هذا إلنا معه بحث في مكان آخر حيث سيظهر إن شاء الله أنه تعمد تناول المفطر هو اللي بيفطر. هذا يثبت لنا شيء آخر، لكن فعلا مش بصدده نحن، أنه التعرض لما قد يدخل إلى الجوف في العادة ها؟ أيضا يفطر ولو لم يتعمد، لأنه ارتكب المقدمة التي هي في العادة، حتى لو كان متعمد لعدمها. عادة المتدين لما بيتمضمض لا يرطب فمه متعمد أن لا يدخل إلى الجوف. المهم مش هنا، أنا مش شاهد في الرواية، هذا محل الشاهد في الرواية، أن المقدار الذي يدخل في العادة هو مقدار قليل جدا، تصبح قطرة صغيرة عادة مما في فمه، مش إنه نسي الرجل، وعادة الإنسان مش ناسي، هنا عادة ناسي حالة نادرة. جيد، فدخل حلقه قال عليه قضاؤه، فالرواية شاهد جيد انصافا. الرواية الثانية في الباب اللاحق، الباب الرابع والعشرين صفحة 73 من الوسائل، الحديث الخامس، الباب الرابع والعشرون معنون بعنوان باب جواز صب الصائم الدواء والدهن في أذنه. الحديث الخامس علي بن جعفر في كتابه، نحن لنا أسانيد لكتاب علي بن جعفر وهي مسائل علي بن جعفر من أخيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما، وكان محل اهتمام الطائفة، بعضهم بوبه إلى آخره، داود بن كورا لعله بوب المسائل، مو مهم. عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الصائم هل يصبح له أن يصب في أذنه الدهن، قال إذا لم يدخل حلقه فلا بأس. الإنسان أصلا كمية اللي بيصب في أذنه أديش من الدهن؟ كمية قليلة. طيب اللي بيدخل حلقه قليل من هذا القليل ها؟ عم بيقول إذا كان بمقدار ما بيدخل أبدا للحلق لا بأس، يعني إذا كان بمقدار يدخل إلى الحلق ففيه بأس، والبأس فيه هو المفطرية بحسب الظاهر. الشاهد واضح طبعا، والروايتان معتبرتان سندا كما هو واضح. مما استشهد به في المقام أيضا ما روي في الباب السابع والثلاثين من أبواب ما يمسك عنه الصائم صفحة 105، باب أنه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق إلى آخر العنوان، الحديث محل الشاهد، الحديث الثاني، وعنه عن علي بن النعمان، يعني محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي وأسانيده إليه صحيحة، عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج صحيحة الرواية، كل رواتها إماميون عدول. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ قال: لا. لا، شو لا يعني؟ لا يذوقه مخافة شو؟ أن يسبق شيء منه إلى الجوف فيقال إن هذه الرواية اللي قالت لا ظاهرة أو كالصريحة في أن النهي عن الذوق، مع العلم بأنه الذوق لا يفطر في حد نفسه مثلا حتى لا يسبقه شيء منه إلى الجوف، هذه مثل رواية النهي عن التمضمض، ها؟ حتى لا يسبقه شيء إلى الجوف، وهو بالعادة إذا سبقه شيء إلى الجوف قديش رح يسبق؟ شيء قليل جدا. هو أصلا اللي بذوق شو بذوق؟ على رأس الملعقة. سيدة المنزل عادة ما هي تطبخ حتى تشوف إذا الأكل حلو أو حامي أو مالح، على رأس الملعقة. طيب ما سيسبق من هذا هو أقل القليل. هذا شاهد أيضا ذكره السيد الخوئي وغيره. أقول هذا محل تأمل، هذا الشاهد. ليش محل تأمل؟ أولا لدينا روايات أخرى تقول تذوق، ما في مشكلة، فهذه الرواية محمولة على الكراهة، وكما يحتمل أن تكون الكراهة أو النهي لئلا يسبق شيء إلى الجوف، أرجو الانتباه، قد يكون من باب أن نفس التذوق في حد نفسه منهي عنه تعبدا لا من باب المفطرية. يعني قد يكون الصائم الله ما يريد يتذوق شهوة الطعام حتى بهالمقدار، هذا احتمال موجود. ولذلك نحن عندنا روايات تقول بأن من يذوق، كما في مسائل علي بن جعفر الرواية الخامسة من الباب، سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه، قال: لا يفعل. قلت: فإن فعل فما عليه؟ قال: لا شيء عليه ولا يعود. إذن القصة مش من جهة السبق إلى الجوف، قد يقال نفس التذوق قد يقال هو بحد نفسه من المكروهات، قد يقال، احتمال قائم وموجود. فما دام هذا الاحتمال موجودا فلا تصلح للشاهدية في المقام، ومن هنا فالروايات التي نصصت على الجواز تدل على الجواز، اللي نصصت على النهي ظاهرة في النهي وليست نصا، ظاهرة في التحريم وليست نصا فيه، فالجمع بينها يقتضي الحمل على الكراهة. جيد. من ضمن ما استشهد به في المقام ما ذكره السيد الخوئي رضوان الله عليه من النهي عن مص الخاتم ومص النواة، وهي الروايات اللي عقد لها الباب الأربعون، الباب الأربعون على الحكاية، ها؟ صفحة 109 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. طيب، فص الخاتم لا ينفصل منه شيء حتى يدخل إلى الجوف، إذا دخل هو كله يدخل إلى الجوف، ها؟ نفس المص النهي عنه مش من باب الدخول إلى الجوف، لكن الأغرب من هذا، وهذا من صدق اللسان يعني عند سيدنا الخوئي رضوان الله عليه، كأنه قرأ العناوين وما راح للمتون في هالمسألة، لذلك أنا أستشهد بنصوص الروايات. ما عندنا روايات نحن تنهى عن مص فص الخاتم أبدا، وتعبير التقرير ما ورد في النهي عن مص الخاتم، والخاتم مش الخاتم، فص الخاتم المقصود. جيد، فص الخاتم عادة شيء معتاد فيه مش قليل. طبعا هذا بيدخل بمسألتي اللي أنا شككت فيها سابقا، إنه هل يفطر ما يدخل إلى الجو؟
لا يتفاعل معه.
أحسنت، ولا يتفاعل معه الجسد العظيم. نحن الرواية الوحيدة الواردة عندنا في مص الخاتم هي الرواية الأولى من الباب الأربعين، وهي رواية صحيحة السند، وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان قال لا بأس بأن يمص الخاتم. الإمام اخترع عليه أن يمص الخاتم ابتداء. ليش؟ لأن الخاتم لا يتفاعل، وهذا بيأكد المعنى بنحو من الأنحاء اللي نحن شككنا في مفطريته لو دخل إلى الجوف. أما بالنسبة لمص النواة، نعم، فإن الرواية الثانية قال الإمام الخاتم في فم الصائم ليس به بأس، فأما النواة فلا، لأن النواة يا أخي عادة تعلق عليها أجزاء. أولا افترضوا نواة المشمش مثلا، نواة الخوخ عادة بيبقى فيها طعم حلاوة شيء. ثانيا هي مش صلبة، قد كثرت المص تنفصل منها جزيئات صغيرة وتدخل إلى الداخل، ومع ذلك النواة مش محرمة بالاتفاق. أما بالنسبة للخاتم الروايات الثلاثة كلها جوزت بلا إشكال ولا ريب. طيب، وقد يقال إنه حص الخاتم إذا سبق إلى الجوف ما بيدفع، بينما النواة إذا سبقت إلى الجوف مع مظنت ومع رد الهضم في أسيد المعدة. عموما أيا يكن فإن هذا من سبق اللسان، يعني لا يؤخذ على السيد رضوان الله تعالى عليه. من ضمن أنا بالتقدير بنكتفي بهالروايات، واضحة والمطلب واضح، وأكثر من هذا بصير تطويل وتضييع للوقت. إذن لا فرق بين كثير الطعام أو الأكل والشرب وقليله، هذا مسلم. نعم، هنا تفريعان لا بد من التعرض لهما، وأنا أقدم وأؤخر في المسألة قليلا. التفريع الأول أعقده لبيان عدم الفرق في القليل بين الخارج من بين الأسنان أو الجوف وغيرهما. يعني هذا القليل اللي هو نص حبة، ربع حبة قمح مثلا، أو قشرة عدس، أو جزء من قشرة عدس، ما في فرق في مفطريته بينما أن تدخله من الفم وينزل، وبين أن ينفصل من بين الأسنان وتحس به ها وتبتلعه، وبين أن يخرج بالتجشؤ من داخل البلعوم ها أو عمق المعدة. هذا بيصير بالتجشؤ، تطلع جزيئات، إذا شعرت بها في الفم لا يجوز لك أن تبتلعها، كل هذا مفطر، لأن مقتضى إطلاق الأكل والشرب والمؤيدات تجعل عدم وجود فرق. العبرة بالإزدراج الابتلاع. نعم، في خصوص التجشؤ وردت رواية قد يستشهد بها في محل الكلام بأن يقال ما يخرج من بين الأسنان مثل اللي يطلع بالتجشؤ لا يفطر، وهذه الرواية هي الرواية الواردة في الوسائل في الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث التاسع في آخر صفحة 88. وبإسناده أي الشيخ الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى أي العبيدي عن ابن محبوب يعني الحسن عن عبد الله بن سنان صحيحة عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس القلس والتجشؤ بيطلع هواء من القصبة الهوائية من 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 عنق المعدة ها فيخرج منه الشيء من الفم طبعا من الطعام أيفطره ذلك خروجه بفطر شوف السؤال لأن القيء معروف تعمده يفطر هذا أولا مش متعمد عادة هذا الحالات وإن كان مرات الإنسان بيتعمد بيحس فيه هون بس يعمل حركات حتى يخرج أيفطره ذلك قال لا قلت فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه قال لا يفطره ذلك قالوا الرواية صريحة بأن الازدراد العمدي ها لا يفطر وشو الفرق بين الخارج من الجوف والموجود في جوف الفم اللي بيخرج من بين الأسنان أولا لو سلم أن هذا هو ظهور الرواية أي تعمد الازدراد فإننا نقول مقتضى القاعدة والإطلاقات أن كل ما يبتلعه الإنسان قليلا كان أم كثيرا يفطر مش هيك؟ إذا في مورد خرجنا عن القاعدة لنص خاص وهو الخارج من الجوف بأي حق نريد أن نقيس عليه غيره الخارج من بين الأسنان مين قال أن الخارج من الجوف ما له خصوصية فلا يحتمل أنه اللي دخل قبل الفجر ها يسمح بإدخاله مرة ثانية إذا خرج بدويا محتمل يا أخي هذا ليس طعام جديد هذا الطعام كان موجود في الداخل وخرج هذا أولا فالمقايسة بين الخارج من الأسنان والخارج من الجوف ليست في محله ثانيا قال فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه صحيح قابل أن ينفهم ازدرده اختيارا لكن بالله عليكم عادة الإنسان إذا بيخرج شيء من معدته إلى الفم يسارع إلى ازدراده اختيارا أم يسارع إلى قذفه إلى الخارج اختيارا عادة الإنسان يتقزز من هكذا شيء فليس المقصود والله العالم فإن ازدرده أي تعمد ازدراده المقصود فإن ابتلعه وعادة لما بصير هذا التجشؤ بصير هواء يخرج في المقابل هواء يدخل بعض الناس إذا عندهم هالحالة بتصير اللي عنده مشاكل معدة وحموضة في القصبة ها في عمق المعدة شو بصير عنده بصير شيء يخرج وشيء يدخل وكلهما لا اختياري فالله العالم المراد فإن ازدرده يعني فإن حصل هذا تلقائيا معه وهذا المحمل أي حمل الرواية على هذا المعنى أولى من القول بأنها صريحة في الازدراد الاختياري ومجمع على عدم العمل به ونرد علمها إلى أهله لأن مسلم ما أحد يفتي حتى الخارج من الجوف لا أحد يفتي بأنه هو يجوز ابتلاعه عمدا ولا يفطر أقول هذا المحمل واللي يساعده الواقع الخارجي إنه الإنسان عارف أن يقصص مما يخرج منه لا إشكال ولا ريب في أنه أولى من رد الرواية أو رد علمها إلى أهلها كما يقال عموما أيا يكن فيما أفتى به الماتن من الخارج بين الأسنان لا يدخل هذا التفريع الأول انتهينا منه التفريع الثاني ذكر الماتن أعلى الله مقامه في العبارة هنا قصة الاستهلاك ومثلها بأي شيء بما لو أن الخياط بل الخيط بريقه عادة لما الخياط بده يدخل الخيط الرفيع في سم الخياط أي في ثقب الإبرة. ها شو بيعمل الخياط؟ يضع طرف الخيط في فمه يرطبه حتى هذه الخيوط الصغيرة المتشعبة منه تلتئم في بطقة واحدة، ثم يدخله في ثقب الإبرة المسمى بسم الخياط. ها يقول الماتم إذا رطب الخيط أول مرة ثم أدخله وأخرجه ثم أدخله حاول يعبر القبر الإبرة يعني يدخله في ثقب ما دخل معه ثم أرجعه إلى فمه مرة ثانية، فإذا عليه رطوبة وهالرطوبة دخلت إلى الفم هذا متفرع على القليل، ها هالرطوبة دخلت إلى الفم فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن هذه الرطوبة إذا كانت مما يعتد به، عادة هو ليس مما يعتد به لكن إذا كان مما يعتد به يصدق عرفا أنه قليل من الرطوبة فهذا مفطر. طيب جيد، لحد هون هو على فتوى الكثير والقليل. يقول إلا إذا استهلك في ريقه، أرجو الانتباه لهالنقطة، إلا إذا استهلك في ريقه. شو يعني استهلك في الريق؟ شو يعني استهلك في الريق؟ نحن نعلم أن الاستهلاك يكون من شيء في شيء آخر، يعني يقال الطفل بال في المستنقع، ها تطراد فاستهلكت في المستنقع. يعني إذا بننظر بالمستنقع منقول ما فيه إلا ماء، ما منقول فيه بول وماء. طبعا إذا نأخذ للماء على المختبر بيطلع منه مقدار بول، لكن العبرة في الأدلة الشرعية بالميزان العرفي والتشخيص العرفي، واضح؟ لا معنى لاستهلاك شيء في شيء من جنسه حتى لو كان ذاك كثير وهذا قليل. ماء في ماء شو استهلك يعني؟ لا، كان الماء 100 كيلو صار 100 كيلو قطرة صغيرة، هذا ما اسمه استهلاك. من هنا استشكل سيد المستمسك على صاحب العروة، قال شو بتعبر لي بالاستهلاك؟ الشيء لا يستهلك في جنسه أو في صنفه، يستهلك صنف في صنف آخر أو جنس في جنس آخر، فالاستهلاك هنا غير متصور، ولذا فالإشكال قائم بحاله. يعني إذا صدق أنه قليل ما بجوز الابتلاع، حينئذ أبسط كل ما في فمك من الريق حتى تكون بصقت هذا اللي دخل. يا سبحان الله، هذا المعنى الذي أفاده صاحب المستمسك ما كان ليخفى على المحق صاحب العروة أن الشيء لا يستهلك في جنسه، ها؟ وقد تنبه السيد الخوئي رضوان الله عليه لما يأتي إلى الأذهان بشيء من التأمل في أن المقصود هنا ليس استهلاك الشيء في جنسه وجنس غيره، العبرة بالعناوين، شو هو المفطر وشو هو الممفطر في المقام. ما هو المفطر وما هو غير المفطر في المقام؟ الجواب واضح، المفطر في المقام هو ما يدخل من خارج الفم، وغير المفطر هو ريقه، عنوان ريقه اللي في داخل فمه، لأنه الإنسان يستطيع أن يبتلع ريقه. جيد، إذا بهذا العنوان بعنوان أنه يبتلع ريقه لا يبتلع ريقا خارجيا، صدق هذا المعنى. يعني الإنسان عادة بيكون فيه له شيء 10-15-20 قطرة مجتمعة في الفم من الريق، من ريقه هو اللي بيدخل على الخياط، شو بيطلع؟ جزء من قطرة من هذه القطرات العشرين، يعني 1% مما في الفم بيحصل الحالة. تحكي عن رطوبة بسيطة، صحيح؟ بعنوان بعد ما دخلت هذه الرطوبة إلى الفم بعنوان أنه ريقه. بالله عليكم، هل يصدق على ما في الفم أنه ريقه الذي لم يخرج إلى الخارج أم لا؟ يصدق عليه أنه ريقه بحسب العنوان الموضوع المأخوذ في الدليل الشرعي. هذا الريق ريقه، ولو اختلط بشيء قليل من ريق غيره. وهذا بموفقية نظر له السيد الخوئي، قال كما لو أن هناك قطعة ماء من ماء مغصوب جيت أنت وخليتها في بركة أو مستنقع أو بئر عندك، أنت كان يجوز لك تتوضأ في هذا البئر. فينا نقول الآن أنه ما بيجوز لك تتوضأ في هذا البئر باعتبار أنه مغصوب، لأنه ما في استهلاك ماء في ماء. الكلام ليس في استهلاك الماء في الماء هنا، الكلام هل يصدق على البئر أنه ماء مغصوب الآن أو لا يصدق أنه ماء مغصوب بحسب الأثر الشرعي المترتب؟ لا يصدق قطعا، هذا مائي يا أخي بعنوان كونه ماء مغصوب انتفى. بتقلي عقلا موجودة هالقطعة الآن فيها أقول نعم، لكن الميزان ليس هو الميزان العقلي. يعني لو كانت هذه القطعة قطعة دم شو كان بيصير؟ كانت تلاشت. بتقول الآن هذا ماء ودم ولا بتقول ماء؟ عرفة. فمقصود الماتن من الاستهلاك، الاستهلاك بلحاظ صدق العنوان العرفي، عنوان أنه ريقه الذي في فمه، ومقصود صاحب المستمسك من الاستهلاك أنه الشيء لا يستهلك في جنسه. نقول أنت عم تتحدث عن شيء ما له علاقة بالعنوان في المقام يا سيدنا يا صاحب المستمسك، والعبرة بالعنوان الحيثي الذي يترتب عليه الأثر الشرعي. اتضحت الفكرة؟ إذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في الاستهلاك العنواني هنا، يعني بما هو ماء زاد قطرة ما استهلك، لكن بما هو ماء من خارج الفم استهلك فيما هو في داخل الفم. لم يعد يصدق على هذا الذي في الفم أنه ماء من خارج الفم ومن داخل الفم، لأن القليل القليل لا يصدق في مقابل الكثير. جيد. وعلى هذا الأساس أيضا فكرة الماتن تكون صحيحة. غاية الأمر الماتن علل على وجه لا تصدق عليه الرطوبة الخارجية، أنا بدي أقول على وجه يصدق عليه أنه ريق فمه، بس أفضل تعبير، لأنه الميزان في الدليل الشرعي ريقه، لأنه نفس ريقه هو إذا أخرجه إلى الخارج، مثل هذا اللي على الخياط اللي مثل فيه، ما هو كان ريقه خرج إلى الخارج ودخل من جديد، لا يجوز. ومما يستأنس به لهذه الفكرة روايات السواك، ما بدي أطول فيها، أرجو مراجعتها، الواردة في الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم صفحة 82. عدة روايات في المقام بس بشكل سريع أنا بدون تدقيق في الأسانيد، رواية صحيحة السند، وهو الحديث الثالث، يقول الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال لا بأس به، لأنه عادة عندما يستاك بالعود الرطب ولا شيء رطوبته أمام، شو هو عم يشلي مي يقطر ماء؟ لا، مقصود من الرطوبة إما بغسله بالماء ثم ينفضه ويدخله إلى الفم بالحالة العادية هكذا بدون صيام، وإما أنه هو كان في فمه فخرج ثم أدخله من جديد. من ضمن الروايات أيضا، وهي عدة روايات في هذا الباب، الرواية 11 مثلا من الباب أيضا صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك الرطب، كره ما حرم، هذا الاستئناس للفكرة، وقال لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء. شو يعني ينفضه والتلابق؟ شو دخلوا إلى فرن يعني؟ المقصود لا يبقى شيء معدود، وإلا بتبقى الرطوبة في داخل الشعيرات السواك عود الأراك أم لا؟ قطعا يبقى بمقدار.
هذا كله يستأنس به، وروايات عديدة في هالمجال يستأنس به إلى لفكرتنا التي أثارها الباتن، وهو أن هذا لا يغر بصومه حينئذ لأنه يكون قليلا جدا في كثير، يستهلك العنوان يعني، بحيث إذا اجتمع الريق في فمه يصدق أن هذا الريق هو ريق فمه، لا ريق وماء من خارج، لا ريق وريق خرج ثم دخل من جديد، لاستهلاك القليل في الكثير. هذه الجهة الثالثة. بقيت جهة رابعة، وهي ما لو أدخل الأكل والشرب، وهذه ما تعرض لها الماتن بس بدنا نتعرض لها، ما لو أدخل الشخص الأكل والشرب من غير المواضع المتعارفة، يعني دخل الطعام عبر أنفه، أو بزماننا دخل الطعام إلى معدته عبر ثقب، أو ثقبت القصبة الهوائية، بعض الناس بصير عندهم مشكلة بيثقبوها من عند اللبة في أعلى الصدر، هذه اللبة المنخفضة في أسفل العنق، ويدخلوا من هناك الطعام. ومرات لا بيدخلوا شيء مثل بعض الأنابيب ويدخل مباشرة إلى المعدة. طيب إدخال الطعام من طريق غير متعارف لكن يدخل إلى المعدة أو جزء من البلعوم كما في فتح اللبة في أسفل العنق، لا إشكال ولا ريب في أن هذا يحتاج إلى بحث، وإن كان مشهور بأنه مفطر، لكن نقل السيد الطوي عن أستاذه المحقق الإيرواني أنه في حاشيته على نجاة العباد، لعله الرسالة العملية الشهيرة نجاة العباد اللي كانت لصاحب الجواهر ومن بعده، أنه في حاشيته على نجاة العباد قال هذا لا يفطر فيحتاج إلى البحث. هذا هو الجهة الرابعة، ثم نقرأ المتن إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.